www.hussainiah.org.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفتنة، قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة تحدثت عن معاني الفتنة وعن مدايات الفتنة التي يبتلى به الناس وتبتلى به الأمة. هذه الآية فيها بقول طويلة وعريضة، ووردت فيها روايات عدة تفسر المقصود من هذه الآية الشريفة، لكن ما يهمنا اليوم في هذه الآية الشريفة أن نتحدث عن هذه الفتنة التي تصيب الناس وتعم الناس دون أن تميز واحدا عن آخر، أو مجموعة عن مجموعة، أو أمة عن أمة. هذه الفتنة لا تصيب الذين ظلموا والذين تسببوا في هذه الفتنة. الفتنة ومردودات الفتنة ستعم حتى الذين آمنوا منهم. إذن أيها الناس، اتقوا فتنة لا تكون مردوداتها السلبية على من تسبب في هذه الفتنة. قد يقول أحد أن هذه الفتنة أو هذه القضية أو هذا الانحراف يرجع بالتالي على من سبب هذا الانحراف، وبالتالي فنحن المؤمنون في معزل وفي منهى عن هذه العقوبة. الآية تقول لا، اتقوا فتنة. من خصوصيات هذه الفتنة أنها لا تصيب الذين تسببوا فيها، إنما تعم الجميع. يبدو أن هناك فتنة عقوبتها على صاحبها فقط، فتنة يتحملها الشخص وحده أو المجموعة وحدها، لا تعم الآخرين. لكن هناك فتنة أعظم وأعم وأشمل وأكبر وأوسع مما تتصوروه أيها الناس. حاولوا بكل ما عندكم من جهد ومن عزيمة أن تصدوا فتنة لا تصيبن من تسبب فيها، بل تصيبنكم أنتم من باب أولى. أيها الناس، التزموا طريق الحق، وإلا ستصيبكم فتنة لا تعم على من تسبب في إثارة هذه الفتنة، إنما سيكون كل الأمة وكل الناس مشتركون في عقوبة وبلاء هذه الفتنة. أي فتنة هذه؟ أي فتنة هذه تصيب القوم جميعا ولا تستثني أحدا منهم؟ أي فتنة؟ يبدو أن الحاكم النيسابوري تنبأ إلى ذلك وقال: أي فتنة أعظم وأكبر وأشد وأوسع من فتنة هي فتنة انحراف فكري، فتنة انحراف عقائدي. في هذه الفتنة وليست في نعم بقية الفتن ستكون وليدة لهذه الفتنة. الله سبحانه وتعالى حينما أشار إلى هذه الفتنة يريد أن يقول لكم أن لهذه الفتنة، هذه الفتنة ولود، ولود لفتن عدة، يعني لا تستصغروا هذه الفتنة، إنما هي ولود لفتن وفتن وفتن إلى قيام الساعة، وستصيبكم جميعا، ولا تستثني أحدا منكم، والله شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك شديد في عقابه، شديد في وطأته عليكم، ولذلك عليكم أن تتقوا الله تعالى، أن تتقوا الله حق تقاته. أقول الحاكم النيسابوري يبدو أنه تنبه إلى هذه الفتنة. أي فتنة من هذه؟ فتنة انتزاع الحق من أهله وجعلها في غيره، في غير أهله، انتزاع الحق من أصحاب الحق وإيداعه وتلبسه على مجموعة أو على شخص يدعي. هذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، يعني هذه الفتنة هي الفتنة الولود التي أشار إليها القرآن الكريم، مو فتنة المال ولا فتنة الأولاد ولا فتنة النساء ولا فتنة المحن ولا فتنة الأمراض ولا فتنة الكوارث الطبيعية التي تصيب الأمم. هذه كلها، كل هذه الفتن هي وليدة فتنة واحدة. عجيب، أي فتنة هذه تلد هذه الفتن؟ لأن أصحاب الأخلاق يقسمون الفتن إلى أقسام، فتنة الأولاد، إنما أولادكم وأموالكم فتنة، فتنة الأموال، فتنة النساء، بعض الروايات أن النساء سهم إبليس، فتنة، فتنة المرض، إنسان يبتلى بجسده، فتنة، فتنة الأمم، الله سبحانه وتعالى يبتلي أمة من الأمم بكوارث طبيعية. لكن مرة هذه الفتنة تكون عقوبة، ومرة تكون اختبار، مرة تكون عقوبة دنيوية دون أن تكون عقوبة أخروية، ومرة أن تجمع عقوبة دنيوية وأخروية، ومرة أن تكون اختبار للثبات. الحاكم النيسابوري روى رواية مهمة، قد أن الكثير من التفسيرات ذهبت يمينا وشمالا في الوقوف على هذه الفتنة، أي فتنة هذه؟ وبعضهم قال فتنة النساء، اتقوا فتنة النساء، بعضهم قال فتنة الأموال، لأن الأموال تزيدكم طغيانا نسيانا لله تعالى. أي فتنة؟ وأي فتنة هذه؟ محنة واقعة، محنة المال كمحنة الفقر، يعني لا تختلف، ولعل محنة الغنى ومحنة المال هي أشد وطأة على الإنسان من محنة الفقر. بعضهم ذهب يمينا وشمالا يريد أن يفسر أي فتنة هذه تصيب القوم والأمة جميعا، والله شديد، شديد العقاب، تحذير من الله. الحاكم النيسابوري يقول هذه الفتنة يأخذها مما رواه ابن عباس. ابن عباس خبر الأمة واقعا لخص هذه الفتنة ولخص هذه الجهود والآراء والتفسيرات برواية واحدة بكلمة واحدة. ويرويها الحاكم النيسابوري اعتقادا منه، مو على أساس أنه يروي رواية والثالث. الحاكم النيسابوري صاحب محنة، يعني محنة في هذه الفتنة أيضا محنة الحاكم النيسابوري وفتنته. طب نحن لا نريد أن نتعرض إلى شخصية هذا الرجل. هذا الرجل لاقى ما لاقى في الحق، لاقى وعانى ما عانى في الحق، مع أنه من مشايخ علماء أهل السنة، من الحفاظ، بعض الروايات تقول حفظ 3000 حديث، يعني من يحفظ 3000 حديث يعني بأسانيدها، بأسانيدها. وبعضهم قال حفظ 30,000 حديث. حافظ، الحافظ النيسابوري هذا هم الرجل ابتلى بهذه الفتنة، يعني من ضحايا هذه الفتنة التي سنورد هذه الرواية هذا الرجل وأمثاله. عن ابن عباس قال لما نزلت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إلى آخر الصور الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الراوي ابن عباس، قال رسول الله، لاحظوا واسمعنوا في قوله صلى الله عليه وآله لخص هذه الفتن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي فكانما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء قبلي. هذا خلاصة ما رواه الحاكم. الحاكم يجي يروي رواية أخرى يقول هذه الآية حينما نزلت أو عن السيوطي، عفوا عن السيوطي عن مطرف قال قلنا للزبير، قلنا للزبير يا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة حتى قتلتم وجئتم تطلبون بدمه. الخليفة عثمان قتلتم أنتم من اشترك في دمه، الزبير وطلحة هم الذين اشتركا في دم عثمان، واليوم جاء ليطلب بدمه. قال الزبير ردا على من سأله، قال الزبير إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر وعثمان قوله تعالى واتقوا فتنة، هذه الآية كنا نقرأها، كنا نقرأ هذه الآية ولم نكن نحسب أن أهلها، أن أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت، يعني إحنا أصحاب هذه الفتنة ثم وقعت علينا وامتحنا بها. الحاكم النيسابوري هذه الرواية يرويها أيضا لكنه يزيلها بذيل، كأن السيوطي اقتطع هذا الذيل، الحاكم أكمل هذا الذيل. قال الحاكم في ذيل هذه الرواية فقال بعضهم حينما سمع قول الزبير سبحان الله فما لكم، طب ليش ضيعتوا، طب ليش جعلتم أنفسكم وزجيتم أنفسكم في هذه الفتنة، قال فما لكم سبحان الله، قال ويحك إنما نصر لكن لا نصر. هذا القول قول الزبير، يقول له ويحك نحن لا نقول نجهل ذلك بل نصر ونعلم الآن نصبر على الحق. هذا احتراز. إذن مضيعة الحق سيخلق فتنة تولد فتن. أهم هذه الفتن هي الفتن الفكرية، الفتن العقائدية. لكن ما المطلوب منا نحن حينما نقرأ قوله واتقوا فتنة؟ ما هو معنى الاتقاء؟ ما هو معنى الاتقاء؟ هل أننا أن لا نكون من ضمن هذه الفتنة كما كان قال الزبير كنا من ضمن هذه الفتنة، تلينا بهذه الفتنة؟ هل نتقي هذه الفتنة بعدم زج أنفسنا فيها في هذه الفتن؟ الاتقاء كيف يكون؟ مرة تجنب الوقوع في الفتنة، نفس هذه الفتنة من أول الأمر أن نتجنب الوقوع فيها، ومرة مقاومة هذه الفتنة بعد وقوعها وحدوثها. هذا احتمال. ومرة أن نحاول مقاومة هذه الفتنة قبل وجودها، مرة أن لا نقترب إليها ولا نزج أنفسنا فيها، ومرة أن نمنع حدوثها، ومرة أن لا نزج أنفسنا بعد وقوعها. لأن الله تعالى قال اتقوا فتنة. كيف نتقي هذه الفتن؟ كيف نتقي فتنا حذرنا الله تعالى منها؟ هل نحصن أنفسنا حتى لا نحدث هذه الفتن؟ أم نحصن أنفسنا حتى لا نلج هذه الفتن؟ كيفية الاتقاء؟ كيفية تفادي هذا الوقوع بهذه الفتن؟ ما هي هذه الفتن إذن؟ قلنا أن الفتنة الأولى التي ولدت هذه الفتن هي فتنة إزالة الحق عن أهله ودفعهم، ولدت عدة فتن، منها وأهمها وأولاها هي تلك الفتنة العقائدية. فتن عقائدية تجد أن إنسان يعتقد بشيء، سبب هذا الاعتقاد أخذوا ذلك الشيء أو هذا الحكم أو هذا التفسير بآية معينة من جهة دون هي الجهة الحقيقية. لا تأخذ من أهل البيت عليهم السلام، لا تأخذ من منبعهم الصافي، تذهب إلى غيرهم، تتولد لديك الأفكار، تتولد رؤى، تتولد ضبابية على المواقف والمبادئ دينا وشمالا، مسروح لا منا ولا منا، إنما العلم ها هنا، ويشير إلى صديق الشريف. الفتنة العقائدية هي فتنة الأفكار التي ولدت فتن وفتن. أهم هذه الفتن هي الفتنة العقائدية. من أهم ومن أبرز هذه الفتن أيضا مفاهيم غير ناضجة. أنا حينما أشير إلى إجماليات هذه الفتن بودي أن أفصل، لكن بكون أن هذا اليوم هو اليوم الأخير حاولت أن ألخص وأشير فقط إشارات. من أهم هذه الفتن التي يقع فيها البعض هي مفاهيم عصرية تأتيك من هنا وهنا، تريد هذه المفاهيم أن تفسر الدين على ذوقه، على فهمه العصري الجديد، على أساس عقله. قضية الإمام المهدي عليه السلام تفسر على أساس مفاهيم عصرية جديدة. ماكو مانع من أن ندخل عقائدنا بخطابات جديدة. نحن محتاجون إلى تغيير الخطاب. الخطاب الديني الناضج الرشيد لا يكون إلا من قبل الإمام المعصوم، من قبل أهل البيت عليه السلام، هم الذين نضجوا هذه الخطابات الدينية، هم الذين أصلوا هذه الخطابات الدينية الناضجة. لكن للأسف الشديد ابتعادنا عن مفاهيم أهل البيت عليه السلام ولدت لدينا رؤى جديدة، تضبيب في الرؤية، تضبيب. ولذلك اليوم نجد أن قضية الإمام المهدي عليه السلام وكثير من القضايا تحتاج إلى تفعيل عصري جديد، ليس قصور في القضية المهدوية، لا أبدا، القصور في مفاهيمنا نحن، في مفاهيمنا نحن. نحن نحتاج اليوم نحاول أن نوصل الخطاب المهدوي الناضج إلى مجموعة من الناس. هذه المجموعة من الناس هي التي تريد تفعيل الخطاب بلغة جديدة، بخطاب جديد، بلغة عصرية. بس المشكلة أن لا يكون هذا الخطاب على أساس عقلي صرف، لا، مستند إلى الرواية، مستند إلى مفاهيم أهل البيت عليه السلام. هذا المطلوب، أن تتكلم بلغة عصرية جديدة، هذا مو ممنوع. أن تقولب قضية الإمام المهدي عليه السلام بلغة جديدة عصرية، هذا مطلوب. أن تجعل علامات الظهور تترجمها على أساس عصري جديد، هذا مطلوب. لكن أن لا تتنافى مع ما ورد من عن أهل البيت عليه السلام، أن لا يتنافى مع الكتاب ومع السنة الشريفة، هذا الكلام. إذا أردت أن تخضع عقلك، أن تخضع هذه المفاهيم المهدوية للعقل، سوف تسقط في محنة كما سقط الكثير. لذلك حينما يقرأ علامات الظهور على أساس عقله بقراءة عقلية فقط، يتنفرد، يجد أنه غير فاهم لهذه القضية. مغيب الشمس أو خروج الشمس من مغربها أو مغيبها من مشرقها، هذا يتنافى مع عقلي وعقل الآخرين. لكن حينما نسلم إلى أن هناك معجز سيحدث، بعد ذلك نقول لا، لا داعي للعقل والزج في هذه المتاهات. حينما نقرأ أن الإمام عليه السلام عند ظهوره تكون هناك علامة في السماء، كف تشير في الشمس، كف في الشمس تشير إلى أن الحق مع علي وآله، شنو معنى العقل بعد ذلك؟ شنو العقل؟ يعني أريد أفسرها تفسير سلفي؟ ما ممكن، ما ممكن أن أفسرها تفسير سلفي أبدا، ولا أن أخضعها للقوانين الطبيعية. المعجزة لا تخضع للقوانين الطبيعية، المعجزة قد أنها لا تخضع إلى قانون العلية أبدا، أحيانا تتخلف عن قانون العلية. يعني هذا مو نكران لقانون العلية أبدا، لكل علة معلول، لكن أحيانا تتخلف بإذن الله تعالى هذا القانون عند المعجز. لذلك حينما تريد أن تخضع هذه العلامة وأنها هذه معجزة للقوانين الطبيعية، تجد نفسك أنك خاسر، ما ممكن، ما ممكن أن تخضع هذه القضايا للعقل وللقانون الطبيعي. إذن حينما نقرأ علامات الظهور على أساس القوانين الطبيعية أو القضايا العقلية نرفضها، وإذا رفضناها اختارنا مفاهيم جديدة، وإذا اختارنا مفاهيم جديدة جعلنا رؤية جديدة، وإذا جعلنا رؤية جديدة سقطنا في المحنة. لذلك مفاهيم الإمام المهدي عليه السلام لا تخضع كثيرا إلى قانون الحق. أنا لا أقول أنني أجرد ذلك أو علامات الظهور أو القضية المهدوية عن العقل. أقول أن العقل أحيانا يعجز عن كيفية إتيان الشمس من مغربها، كما عجز حينما أشار النبي صلى الله عليه وآله إلى الشمس أو إلى القمر أن يشق نصفين. ماذا قالوا؟ قال ساحر مجنون. عجيب واقعا، عجيب. هؤلاء هم الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يأتيهم بشيء يعجزون عنه. قالوا إذا أردت أن تثبت نبوتك فأمر القمر أن يشق نصفين. يذكرها سيرة ابن هشام يذكر. وجاء من بعده من علماء أهل السنة وجعلوها في قصائد لهم، جعلوا العقل هو الحاكم في تفسير هذه الأمور، ولذلك سقطوا في الفتنة. إذن لا يمكن أن نجعل العقل مجالا في تفسير الرؤية المهدوية، لا يمكن أبدا. صحيح أنا لا أنكر ولا أنفي أن يكون الخطاب المهدوي خطابا عصريا. كيف؟ يعني اللغة التي كانت لغة روايات فقط ممكن أن أنضجها بخطاب ديني جديد، بخطاب يفهمه المتلقي، يفهمه الحوزوي ويفهمه غيره، يفهمه الأكاديمي ويفهمه غيره، يفهمه الاثنى عشري ويفهمه غيره، يفهمه المسلم ويفهمه غيره. إذن القضية قضية مشتركة، إذا كانت قضية مشتركة يجب أن أجعل خطاب مشترك للجميع. أما أن أجعل عقلي ومشتهياتي في زجها بالقضية المهدوية وبمفاهيم القضية المهدوية فقط بالفتنة. هذه مشكلة الشلمخاني، سقطت في الفتنة. رجل كان رجل محنث يعني واقعا، حتى أنه ينقل أن كتاب التكليف حينما عرض على أحد السفراء قال لم أجد إلا حكما واحدا فيه خلاف، ولا كله أحكام صحيحة. لكن المشكلة سقطت الفتنة، تطور أن القضية قضية مشتهيات، قضية شخصية. حينما أشار الإمام المهدي عليه السلام إلى هذا أن يكون سفيرا له، تصور أن القضية قضية ذوق، لذلك حسده. فلما حسده سقط في الفتنة. في حين تجد في الجهة المقابلة أحمد بن منثل، هذا الرجل كان عالما، حتى يقال أنه كان أعلم من حسين بن روح، وكان الناس يتصورون أن هذا هو السفير الثالث بعد السفير الثاني، يتصورون، لكن تصورهم كان خاطئ. ورد التوقيع من الناحية المقدسة أن السفير الثالث هو حسين بن روح. ماذا فعل أحمد بن منثل؟ قام من مكانه وأجلس الحسين بن روح في حضور السفير الثاني، وأخذ يتلقى منه أوامره. هذا نكران ذات. علي بن جعفر ابن الإمام الصادق عليه السلام يتنازل ويتخضع لصبي، مع تعظيمنا للإمام الجواد عليه السلام، يتخضع لصبي عمره 7 سنوات وهو يصير جده في رتبة النسب، يكون جده، يقوم إلى الإمام الجواد عليه السلام، يقوم حافيا يقبل يده ويقدم نعله أمامه ويجلس يجلسه في مكانه بعض المرات ينتقل على ذلك. كيف تكون؟ قال ماذا أفعل إذا شاء الله تعالى أن لا يكرم هذه الشيبة؟ أنا ماذا أفعل وكرم هذا الغلام؟ إذن قضية إلهية، قضية مو عقل. إذا كانت قضية عقل، علي بن جعفر عمره 75 أو 80 سنة، كان مفروض في مفاهيمنا العقلية القاصرة أن تكون الإمامة لي علي بن جعفر، ابن إمام، أخو إمام، عم إمام. شنو الشخص؟ رجل فقير، رجل متفقه، علي بن جعفر العريضي رضوان الله عليه، رجل صاحب رأي، صاحب حكم. لكن شاء الله تعالى أن يجعل الأمر في هذا، هاي قناعته، هل تسليمه، خضوعه، أن أجعل العقل هو الحاكم في قضايا الإمامة. كفر هذا، كفر. حينما أجعل قضية الإمام المهدي عليه السلام تحت طاولة العقل، هاي مشكلة، فتنة، هو الوقوع في الفتنة هذا. إذن مسألة العقل أخذه ورده هي المشكلة التي توقع الكثير والكثير. لذلك قلنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يتعاملوا مع، أحيانا لم يتعاملوا مع العقل، لكن هم أهل العقل، هم أسياد العقل، بالعكس هم فتحوا باب العقل، قولوا ما شئتم، حاوروا، جادلوا، لكن المسألة مسألة لا تتعدى الذوق ولا العقل، المسألة مسألة إلهية. كثير من القضايا أئمة أهل البيت عليهم السلام نفوها عن أنفسهم مع أنها موجودة لديهم. مسألة الغيب، علم الغيب، علم الغيب. الأئمة عليهم السلام كلهم من أولهم إلى آخرهم، من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحادي عشر الإمام العسكري عليه السلام، أشاروا قريب وبعيد وبشكل صريح أو بتلميح عن قضية الإمام المهدي عليه السلام، عن قضية الفتن التي تحدث، عن علامات الظهور التي تقع. لكن حينما تجد أن العقل يحضر في هذه الأثناء تنتهي هذه المعادلات، ما لها وجود، ما لها وجود. لكن مع هذا لا يمكن أن نستصغر ما ورد عنهم عليهم السلام في كثير من ملاحمهم ومن فتنهم، من الفتن والملاحم. كيف أن الإمام عليه السلام توقع أن يحدث كذا وكذا؟ عقلا نحن لا نقبله، لكن حينما نريد أن نترجمه إلى الآخر نقربه تقريبا. قضية تقريبية، أنا لا أظلم، أنا لا أظلم حينما أقول أن الإمام عليه السلام حينما يعلم الغيب أريد أن أقرب للآخر، أنا أريد أن أقرب للمتلقي، هذا الرجل أو هذا الشاب أو هذا الإنسان الأكاديمي الذي لا يفهم إلا المعادلات المختبرية فقط، أنا أريد أن أقرب له ذلك، ولكن لا أقطع بذلك. أنا أقول أنت لماذا تستغرب عما ورد عن أهل البيت عليهم السلام في الملاحم والفتن حينما أخبروك؟ لماذا تستغرب؟ نحن ورد عندنا في التحليل لكثير من قضايا الأرواح وقضايا الرؤية أن الروح حينما تعرج، حينما ينام النائم عند نومه تعرج روحه إلى السماء، تعرج بغض النظر عن كون هذا الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن، روحه تستطيع، حالها حال الميت، يتوفاكم ملك الموت، لكن منكم من إذا جاء أجله يقبض روحه ولا يرجع، ومنكم من يرسلها يرسلها في النوم. إذن النائم كالميت تماما تماما، ولذلك تعرج روحه إلى الملكوت، تعرج تستغلق تستكشف كثير من الأخبار، كثير من المشاهدات. يعني هذه القضايا لم تحدث صدفة، يعني ما يقع اليوم، ما يقع الآن، ما يقع في دار الدنيا في هذه النشأة ولم يكن وليد للصدفة، إنما هو موجود، لكن نزله الله تعالى تنزيلا، نزله تنزيلا بقدر، نزله بقدر وبحسب الزمان بحسب المكان. تعرض هذه الروح، تجد، تشاهد، تستطلع، تلتقي مع هذا وذاك، ثم ترجع إلى سفرها، تقدم هذه التقارير، هذه الصور، هذه المشاهدات إلى مسؤول في داخل النفس. هذا المسؤول يسمى بالقوة المتخيلة، هذه القوة المتخيلة، النفس المتخيلة تأخذ هذه الصور، هذه الصور الخام، هذه المعلومات الخام، تجعلها، تفرزها، ثم تقطعها على شكل صور، تقدمها لعقلك حتى ترى على شكل ما رأيته في ذلك الملكوت. ولذلك كثير من الناس يقول رأيت رؤيا كأنه كذا، شوف بعد شهر يحدث الأمر الفلاني، بغض النظر عن الكافر أو عن المؤمن. مؤمن أحيانا يخبرك بأنك سيكون عليك الشيء الفلاني، وفعلا يتحقق لأنه رآه رؤيا. أنا في يوم من الأيام حدثني كافر، قال فقدت مني هذا، وبحثت عنها لم أجدها، في الرؤيا رأيتها أنها موجودة عند فلان. يقول فعلا تحريت الأمر فوجدت القضية الحاجة المفروضة عند الشخص الفلاني الذي رأيته في الرؤيا. إخبار هذا لو مو أخبار، إخبار بالغيب لو مو أخبار، أرجوكم هذا مو أخبار. إذا هذا الكافر أبلغني هو يقول فقدت مني هذه وأخبرني إيحاء أنه موجود عند الشخص الفلاني، وفد بالفعل عثرت عليها عند الشخص الفلاني، هذا أخبار بالغيب لو مو أخبار بالغيب، هذا نصدقه. لكن حينما تصل النوبة إلى الأئمة عليهم السلام نقول الله أكبر، انظروا ماذا يقولون هؤلاء، تحويل، تأليه لأئمتهم، ما الداعي إلى ذلك؟ لا يعلم الغيب إلا الله، اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله، أنتم مسلمون مؤمنون موحدون، لماذا تؤلهون أئمتكم؟ وإلى آخرين الخطابات. لذلك تجد بعض العلماء يذهب إلى منحى آخر، يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه مفاتيح الغيب يعني خزائن الغيب، خزائن للغيب، خزائن صناديق، يعني في لغة الحاسبات شنو؟ ملفات، ملفات موجودة، متى ما ضربت هذا الزر ينفتح لك الملف الفلاني وتقرأ ما تريد، العلم مكنون في هذا الملف. وعندهم مفاتيح الغيب يعني مخازين الغيب لا يعلمها إلا هو. يعني أن الأئمة عليهم السلام لا يعلمون هذه المفاتيح بإذنه، بإذنه. ولذلك كل ما خلق الله تعالى من مكان، من زمان، من حركة، من تغير، من تبدل، من محن، من فتن، من إلى آخره، هو موجود في هذه الخزائن في علمه تعالى، لكن بعيد عن الزمان والمكان، يعني هذه خام، هذه المعلومة خام غير مؤطرة بالزمان، غير محددة بمكان. حينما تنزل إلى عالم هذه النشأة بعد ذلك تخضع للزمان والمكان. أهل البيت عليهم السلام بإذن الله تعالى، لطف منه تعالى بأمتهم وبعباده يطيعهم على ما هو موجود هناك قبل أن يحدث وقبل أن ينزل إلى المكان والزمان. أهل البيت عليهم السلام يقرؤونه، يخبروك بما تقتضي المصلحة. أيها الناس اتقوا الله في زمان قادم فيه من الفتن، من المحن، من الربا، من الفحش، من الكذب، من الدجل إلى آخره. اتقوا الله من هذه الفتن. أخبرونا مصدر في ذلك، شنو الغريب والعجيب؟ لماذا نؤلم أئمتنا حينما نقول أنهم يعلمون الغيب؟ لماذا قبل المحاضرة السابقة قلت أن الجنيد الشاذلي أحد الصوفية يقول لولا لجام الشريعة لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة؟ صوفي، وهذا تذكر نهاية ماكو مشكلة، مو تأليف. لكن حينما تقول أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أخبرك بعد 100 عام ماذا سيحدث، أو بعد 1000 عام ماذا سيحدث من فتن، فالصبر. لما ذات أحد علماء الحنفية يقول كنت أفسر تفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي معروف وكنت أهمش على هذا التفسير، فإذا احتجت إلى تفسير آية نظرت إلى أعلى وتوسلت بالله تعالى ففتح لي في صدري نور أعرف أن هذا النور هو اللوح المحفوظ، فأقرأ اللوح المحفوظ، فأقرأ الآية وتفسير الآية في اللوح المحفوظ. المثال. لكن حينما يخبرك إمام أنه سيحدث من فتن، من ملاحم اتق الله فيها، يقول هذا بعيد. إذن الانحراف العقائدي له أثره، يوقعنا في فتن، في ملاحم، في مشاكل، في اضطرابات، في تشويشات. يقال أن بعض هذا التشويش له أثره، يقال أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما اختار العراق عاصمة له كان الشعب العراق أو شعب الكوفة بعيد عن هذه التشويشات، تشويشات المدينة ومكة. المدينة ومكة كانت معرض ومسرح لكل العقائد. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يؤسس رسالة، أراد أن يؤسس شيء، فاختار أمة لم تضطرب مفاهيمها. أي مسألة التشويش الذهنية مشكلة. وأهم مقوم من مقومات الفتنة هو هذا التجاذب الإسلامي الخطير بين معسكرين إسلاميين. كنا بين معسكرين غربي وشرقي، معسكرين سياسيين. اليوم للأسف الشديد نعيش في معسكرين إسلاميين، هذه مشكلة واقعا، مشكلة. هذا المعسكر الخطير اللي الآن نحن نعاني منه، هذا الواقع. إذا ذكرنا الواقع هذا لا يعني أنه شتم أو تعرض للآخرين، بالعكس يجب أن نقف على الواقع، أن نستعرض الواقع، أن نستثنى الواقع. معسكر سلفي متطرف يأخذك إلى مجاهل الماضي الصحيح، ولا يأذن لك أن تفكر لحظة واحدة محدودة. مجبور عليك التكليف، ومعسكر إصلاحي متطرف لا يقبل منك شيء، لا غير ولا ملكوت ولا كذا. هاي هاي أيضا هذه المشكلة من مشكلات الشق، مشكلات الأمة حينما تعيش في تجاذبات هذه المعسكرات. معسكر سلفي متطرف متشدد، معسكر إصلاحي متطرف متشدد، أنت أين تقع؟ للأسف الشديد وسطية ماكو، وسطية ماكو في كل شيء، نفقد الوسطية. وجعلناكم أمة وسطا، الله سبحانه وتعالى أراد منا ذلك، جعلنا، لكن جعلنا ماذا؟ جعلنا باتباعنا لأئمتنا عليهم السلام. إذا اتبعتم هذا الطريق وهو هذا الوسط فزتم ونجحتم، وإذا تفرقتم يمينا أو شمالا سقطتم في الفتنة. خذوا ما أردته منكم عن هذا الطريق، لا تذهبوا يمينا وشمالا، لا تذهبوا إلى التشدد فتسقطون في التقوقع والجمود والتكفير، ولا تذهبوا إلى الإصلاح المتطرف فتنحرفوا إلى ما لا تحمد عقباه. إذن أنا أريد منكم أيها الناس، أيها العباد، أن تمشوا طريقة وسطا. خذوا مفاهيم أئمتكم هكذا، لكن التطرف لا سمح الله لليمين أو للشمال يوقعنا في الفتنة. نصري تسألني الآن ما الذي أفعل الآن؟ أكو معسكرين، معسكر متشدد ما شاء الله يكفر حتى الكافر، حتى الكافر يقول هذا كافر، هو كافر محتاج إلى تكفير، وقد أنه يغض النظر عن الكافر. فالتكفير عنده قد مفرد هذه المشكلة، وطرف الآخر طرف إصلاحي جيد لا بأس فيه، لكن المشكلة شنو؟ متطرف مجتهد، مجتهد أنت تريد أن تصلح صحيح، تريد أن تجعل الإصلاح منهج مطلوب عندنا هذا، ونقف معك ونصفق لك، لكن أن تلغي كل المبادئ والقيم هذا غير، لا هذا خط أحمر لا يمكن قبوله. أنت حينما تريد أن تقرأ التاريخ وأنت رجل مفكر مطرح مفكر، حينما تريد أن تخلط الأوراق وتقول أن كذا وكذا لم يحدث وحدث الشيء الفلاني، هذا خطأ. نحن نجل هذا الشخص بفكره وبقلمه، لكنه لا نسمح له أن يتجاوز الرؤية التاريخية. أكو مبادئ تاريخية يا أخي، مبادئ تاريخية هذه مو قطيعة تعبر عنها بقطيعة ثنائية بين عمر وعلي، وتريد أن تؤسس على ذلك منهج جديد، لا هذا مو إصلاح، هذا نسف بكل القيم والمبادئ. يعني أنت تريد أن تحاسبني على أساس التاريخ أو على أساس ماذا؟ التاريخ يقول كذا وكذا، يقول حدثت هذه القطيعة، لكن هذه القطيعة كيف أبرمج؟ هذه القطيعة كيف أبرمج؟ أنت تلغي كل هذه القيم، كل هذه المبادئ التاريخية، هذا مو إصلاح، هذا إصلاح متطرف. إذن ما هو الحل؟ أوقفني على حل. أنت لا تريد أن تذهب يمينا ولا تريدني أن أذهب شمالا، أوقفني على حل. أقول لك الحل هو الحل الوسط، أئمتك أهل البيت الآن يتمثل هذا الخط في مرجعيتك، في مرجعيتك، في هذه المرجعية حينما تتبعها، حينما لا تتمرد عليها. وهي مشكلة، مشكلتها أنه نحن نسقط في التمرد، مشكلة تمرداتنا هذه تسقطنا في الفتن. حينما لا نسمع لهذا المرجع ولا نرى رأيا لهذا المرجع، عند ذلك نحن نتقبص من هنا وهناك، نسقط في الفتن. إذن كيف أختار الطريق الوسط وكيف أصل إليها؟ عندي مراجع جعلهم الله تعالى لي حجة له لي، أحتج بهؤلاء عند الله تعالى، أقول يا إلهي أنت كلفتني بهذا التكليف، وأنا سمعت وعلمت أن هذا المرجع الفلاني هو الذي أمرني بذلك، خلاص ما عندي شيء، ما عندي مشكلة، أنا معذور. أما أنا أريد أن أتفلسف وأجتهد بعد ذلك على أساس يعني أأسس شيء جديد على تداعيات رؤية خاطئة، أقع في هذه الفتن. إذن هي طريقة الوسط. مقوم آخر، وهذا يكون آخر هذه المقومات، مقومات الفتن، انقلاب المعادلات. هذه المشكلة، انقلاب مفاهيم، المفاهيم إذا انقلبت وتغيرت حدثت هنا الكارثة، حدثت هنا المشكلة. إنما تجدون أو ترون المنكر معروفا والمعروف منكر، هذه المشكلة. يعني كل المفاهيم الأمة تتغير وتنحرف. لذلك الإمام الباقر عليه السلام أشار إلى تغير هذه، انقلاب هذه الموازنات، انقلاب هذه المعادلات، الخطر في انقلاب المعادلات والموازنات. قال الإمام الباقر عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: وكيف يكون ذلك يا رسول الله؟ الكلام الذي يروي ذلك الإمام الباقر عليه السلام. أحيانا الأئمة يضطرون أن هم يكونون رواة عن النبي صلى الله عليه وآله، لأن ما قصد في مجتمع، في مجموعة. الإمام الباقر عليه السلام يقول، لا يقول اتقوا الله تعالى إذا فسدت نساءكم، إذا كذا، إذا فسق شبانكم، لكن يريد أن يعزز كلام هذا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وآله. بعض الأحيان الأئمة عليه السلام يضطرون أن يكونوا رواة، أن يكونوا رواة عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا شرفهم. لكن أنا أقول أن الأئمة عليه السلام كانوا في منظار البعض أنهم رواة لا أصل ولا أقل، ولذلك حينما يرون بعض الروايات يقولون حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن رسول الله، وأحيانا يضطرون حتى يصدق المتلقي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله. المشكلة هذه، والإيمان يمر في محنة، يمر في محنة عدم التصديق. لكن حينما يقول لزرارة: يا زرارة إياك من زمان يفسق به شبانكم، بعد زرارة يسلم أن هذا عن الباقر عن زيد العابدين عن آبائه عن رسول الله عن جبرائيل عن الله، ما يحتاج إلى هذا السند، سند عظيم، سفر ذهبي عظيم، ما يحتاج بعد ذلك. لكن الإمام الباقر هنا يريد يعزز روايته عن النبي صلى الله عليه وآله، فبعد ذلك يروي هذه الرواية ويقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال كذا: ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له: وكيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ نحن نأمر بالمعروف، الآن راح تنقلب القيم بحيث نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المنكر المعروف، منكر والمنكر معروف. بعد أجل مرة أن تأمرون بس ما مستمعين، مرة لا، بعد هذه الرؤية تضطرب 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 حتى يصير تداعيات أن المنكر معروف والمعروف منكر. هل انقلاب القيم؟ انقلاب القيم هي هذه، حينما تتاجر بالشرف، يعني يصل إنسان إلى 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 شيء من مرتبة التدني بحيث أنه يريد أن يحصل على مصلحته الخاصة بأن يتاجر بالأعراض وبالأشراف وبالنسب وبما ما شاء الله. أن انقلاب موازين ولا امرأة تدعي ما لم يكن ذلك. واحد الخاص لا يهمني لا مبدأ ولا حرام ولا حلال ولا شرف ولا كذا، المهم أن أفرض قضية معينة أجعل فيها تمثيل لشخصية تدعي بمظلومية، لذلك تنقلب عندي. بعد ذلك إذا لم أكن مصدقا لكن في المستقبل أنا أصدق كل هذه القيم المحفوظة والمقلوبة، أصدقها أجعلها تكتب. بعد ذلك تأثير، تأثير شو غمون ترى هذا؟ لا، هذا معروف، هذا شيء من حقك أن تفعل ما تشاء من أجل الوصول إلى قضية خاصة، إلى قضية سياسية. انقلاب القيم وانقلاب انقلاب المفاهيم هي أشد الفتن على الناس وعلى الأمة. أسأل الله تعالى أن يجنبنا كل فتنة، وأن نجعل أنفسنا متقين بكل فتنة، وأن لا نقع في الفتن حتى لا يسبق علينا قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبوا الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسأل الله تعالى أن نكون دائما متمسكين بكتابه وبأئمة أهل البيت عليهم السلام بالطريقة الوسطى، وأن لا نتطرف، إنه سميع عليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحزينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.